رواية الإخوة كارامازوف لدوستويفسكي بصوت رامي صادق. الجزء الثاني، الباب الرابع، الفصل السادس، التمزق في الخربة. نعم، كان حزنه كبيرا جدا، قلما شعر بمثله من قبل. لماذا تعجل فقال ذلك الكلام؟ لقد ارتكب حماقة، وفي أي موضوع؟ في موضوع حب. أنا أعلم حق العلم أنني لا أفهم في هذا الأمر شيئا، فكيف أمكن أشترك في تحليل شأن من هذه الشؤون؟ كذلك ردد يسأل نفسه للمرة الماء وهو يحمر خجلا وحسرة. ليس العار الذي أشعر به شيئا يذكر، فهو العقاب الذي أستحقه، وإنما الشقاء. الحق هو أنني سأكون سبب كوارث جديدة. لقد أرسلني شيخي العالم لأوحد بين المختلفين وأصالح المتخاصمين. أفبهذه الطريقة يكون ذلك؟ وتذكر أليوشا في تلك اللحظة اليدين اللتين أراد أن يضع إحداهما في الأخرى، فازداد خزيا واضطرابا إلى أقصى حد. وأخيرا قال لنفسه مستنتجا فجأة دون أن يبتسم ساخرا من هذا الاستنتاج، لأن كان التصرف مخلصا في تلك المناسبة، فيجب أن أبرهن في المستقبل على مزيد من الذكاء والتعقل. إن المهمة التي كلفته كاترينا إيفانوفنا أن يقوم بها تضطره أن يذهب إلى شارع أوزيرونايا، وأخوه ديمتري يسكن غير بعيد عن هناك في زقاق جانبي. فقرر أليوشا أن يرى أخاه على أي حال قبل أن يمضي إلى الضابط المتقاعد، رغم إحساسه بأنه لن يجده في منزله. كان أليوشا يشعر أن أخاه سيحاول أن يتجنبه بعد اليوم، ولكنه أراد أن يعثر عليه مهما كلف الأمر. والوقت يمضي في أثناء ذلك سريعا، وصورة الشيخ المحتضر لم تبارح أليوشا لحظة واحدة منذ خرج من الدير، فهي تلاحق حيثما يذهب. هناك نقطة أشارت إليها كاترينا إيفانوفنا فأثارت انتباهه إثارة قوية. لقد جاءت على ذكر ابن ذلك الضابط، تلميذ المدرسة الذي كان يركض إلى جانب أبيه باكيا منتحبا. وقد قال أليوشا لنفسه في تلك اللحظة لابد أن هذا الولد هو الصبي الذي عضه في إصبعه حين سأله فيما أساء إليه. وأصبح أليوشا الآن على مثل اليقين من أنه هو ذلك الصبي نفسه، دون أن يدرك سبب هذا اليقين إدراكا واضحا. وقد صرفته هذه التأملات لحظة عن همومه الثقيلة، وإذ استرد شجاعته ورباطة جأشه قرر أن لا يشتر الآن طويلا فكرة تلك المصيبة التي سببها، وأن لا يرهق نفسه بحسرات عقيمة، وإنما يعمل ويرى كيف ستجري الأمور. وقد سر عنه هذا القرار وخفف ما كان يشعر به من حزن ثقيل، ولاحظ عندئذ أنه جائع. فلما دخل في الزقاق المؤدي إلى حيث يسكن ديمتري أخرج من جيبه رغيف الخبز الصغير الذي أخذه من عند أبيه وأكله، فاسترد شيئا من قوته. لم يكن ديمتري في المنزل، فلما سأل أليوشا أهل المنزل وهم نجار عجوز وامرأته وابنهما، أخذ هؤلاء يلقون على أليوشا نظرات فيها شك وحذر. قال العجوز لأليوشا الذي ألح في السؤال عن أخيه إنه لم يبت هنا منذ 3 ليال، فلعله سافر. فبدا لأليوشا أن جواب العجوز لأوامر أصدرها إليه ديمتري. قال أليوشا يسأل العجوز مرة أخرى متعمدا أن يذكر هذه المعلومات السرية، أتراه عند جروشونكا أم تراه مختبئا عند تامس مثلا؟ ولكن أصحاب الدار رشقوه بنظرة تشبه أن تكون مذعورة. فقال أليوشا لنفسه هم يحبونه إذن ما داموا ينحازون إلى صفه، وهذا حسن جدا. قفل أليوشا راجعا ووصل أخيرا إلى شارع أوزيرونايا أمام منزل ساكنة المدينة الصغيرة كالاميكوفا، وهو خربة عتيقة متداعية ليس لها إلا 3 نوافذ تطل على الشارع، وفناؤها قادر جدا. رأى فيها أليوشا بقرة. إن الدخول من الفناء إلى المنزل يتم عبر حجرة صغيرة تتصل من الجهة اليمنى بمسكن صاحبة البيت العجوز وابنتها المتقدمة في السن كثيرا هي الأخرى، والمرأتان تبدوان صماوين، فقد اضطر اليوشا أن يكرر لهما سؤاله عن الضابط عدة مرات، وفهمت إحداهما أخيرا أن اليوشا إنما يسأل عن الرجل القاطن في دارهما مستأجرا، فأومأت بإصبعها نحو الجهة الأخرى من حجرة الدخول مشيرة إلى الغرفة التي هي أفضل غرفة في الدار، إنه مجرد منزل صغير من غرفة واحدة. وضع اليوشا يده على قبضة الباب وهم أن يفتحه، ولكنه لم يلبث أن أمسك عن فتح الباب، ذلك أنه قد ذهل من الصمت المطبق الذي يخيم وراء الباب. لقد كان يعرف مما قالته له كاترينا إيفانوفنا أن الضابط المتقاعد له أسرة كبيرة العدد، فقال لنفسه إنهم نائمون أو أنهم أحسوا بمقدمي فهم ينتظرون دخولي عليهم، فالأفضل أن أقرع الباب. وقرع الباب فعلا فأجيب، ولكن الجواب لم يجئ رأسا وإنما تأخر نحو 10 ثوان. قال صوت عال حانق: من؟ ففتح اليوشا الباب واجتاز العتبة، فإذا هو يجد نفسه في غرفة واسعة ولكنها مزدحمة أشد الازدحام بالأشخاص وأنواع الأمتعة المنزلية. فعلى الشمال مدفأة روسية كبيرة، وفي تلك الجهة نفسها حبل مشدود من أول الغرفة حتى النافذة، قد علقت عليه أنواع الملابس الداخلية، وعلى طول الجدارين الجانبيين يمتد سريران فوق كل منهما غطاء مغزول. فأما سرير الجهة اليسرى فعليه 4 وسادات مختلفة الأحجام، قد نضد بعضها فوق بعض على شكل هرم. وأما سرير الجهة اليمنى فليس عليه إلا وسادة واحدة صغيرة، وفي ركن ضيق تفصله عن الغرفة ستارة مشدودة بحبل أيضا، قد هيئت زاوية لسرير ثالث يتألف من دكة يملأها كرسي، والسرير لا يرى إلا جزء منه، وتحت النافذة الوسطى مائدة من خشب مستطيلة الشكل بسيطة كل البساطة، هي نوع من تلك الموائد التي ترى كثيرا في بيوت الفلاحين. والنوافذ الثلاث ذات الألواح الزجاجية ضيقة تبدو مخبرة، فلا يتسلل منها إلا ضوء قليل، ولقد كانت مغلقة على كل حال، فالغرفة بسبب ذلك مظلمة يشعر فيها المرء باختناق. وعلى المائدة ترى مقلاة فيها بقايا بيض وقطعة خبز مقضومة وإبريق خمر يتسع لنصف لتر، ولكنه يكاد يكون فارغا. وقرب السرير الأيسر تجلس على الكرسي امرأة لها شيء من مظهر سيدة، إنها ترتدي ثوبا من قماش الشيت، وهي ناحلة الوجه شاحبة اللون، لها خدان خاسفان جدا ينبئان بحالتها المرضية من أول وهلة. وقد فوجئ اليوشا خاصة بتعبير نظرة السيدة المسكينة الذي ينم عن تساؤل وتعال في آن واحد، وفيما كان اليوشا يكلم رب المنزل وإلى أن تدخلت هي في الحديث لم تكف عن تنقيل نظرة عينيها البنيتين الواسعتين بين الرجلين، معبرة عن ذلك التساؤل نفسه وذلك الاستعلاء نفسه. وإلى جانب السيدة على مسافة غير بعيدة عن النافذة اليسرى تقف فتاة يمكن أن تعد دميمة الوجه، ترتدي ثيابا فقيرة ولكنها محتشمة، لها شعر قليل الغزارة يضرب لونه إلى حمرة، وكانت تتفرس في اليوشا بشمئزاز. وعلى اليمين قرب السرير أيضا تجلس امرأة أخرى، هي مخلوقة بائسة، فتاة في نحو 20 من عمرها، حدباء الظهر مقعدة متيبسة الساقين كما شرح ذلك لأليوشا فيما بعد، وترى عكازاتها في الزاوية بين السرير والجدار، غير أن لها عينين رائعتين تشعان طيبة، وهي تلقي على أليوشا نظرة متواضعة عذبة حلوة. وهذا رجل في نحو 45 من عمره قد جلس إلى المائدة ينتهي من أكل بيضة مقلية، إنه قصير القامة جاف الجلد نحيل الجسم أعجف يضرب لونه إلى حمرة هو أيضا، تذكر لحيته الحمراء المتناثر شعرها بليفة حمام مهترئة. إن هذا التشبيه بين لحية الرجل وليفة الحمام على الأخص برق في ذهن أليوشا رأسا، كما تذكر ذلك فيما بعد. واضح أن هذا الرجل هو الذي صاح من وراء الباب يسأل من؟ ذلك أنه لم يكن في الغرفة رجل سواه. فلما رأى أليوشا نهض عن المائدة بحركة مفاجئة، وبعد أن مسح فمه بمنشفة مثقبة تقدم نحو الزائر مسرعا. قالت الفتاة الواقفة في الزاوية اليسرى بصوت عال: هذا راهب يجمع الصدقات لديره يمينا، لقد عرف إلى أين يجي. ولكن الرجل الذي اقترب من أليوشا التفت إليها بسرعة عسكرية وأجابها يقول بصوت قلق متقطع: في هذه المرة أخطأت يا بربارا نيكالوفانا، ليس الأمر ما تصورت. ثم استأنف كلامه يقول ملتفتا إلى أليوشا من جديد: هل لي أن أسألك ما الذي جعلني أستحق شرف زيارتك في هذه الأغوار الحقيرة؟ تفرس أليوشا في هذا الرجل الذي يراه أول مرة، إن في مظهره شيئا من الحدة والتعجل والحنق. لا شك أنه كان قد شرب، ولكنه لا يبدو ثملا، وفي وجهه ترى وقاحة قصوى، ولكن يرى في الوقت نفسه جبن شديد، وهذان أمران يدهش المرء اجتماعهما. إن هيئته هيئة إنسان اضطر زمنا طويلا إلى احتمال الذل وقبول الخضوع، ولكنه يهب الآن فجأة ليؤكد ذاته، أو قل بتعبير أدق، إن هيئته هيئة رجل يشعر برغبة قوية في أن يضربك، ولكنه يخاف خوفا قويا من أنك قد تضربه. إن المرأة يلمح في أقواله وكذلك في نبرات صوته الحاد نوعا من سخرية سخيفة مبتذلة، هي تارة شريرة خبيثة، وتارة أخرى خائفة وجلة تظهر ضعفها وتتحطم في بعض اللحظات. لقد ألقى سؤاله عن الأغوار وهو يرتعش من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، محملقا عينيه بالغا من الاقتراب من أليوشا، حتى أن أليوشا تراجع خطوة إلى الوراء بغريزته. كان الرجل يرتدي معطفا حقيرا مهترئا قاتم اللون مرقعا في مواضع كثيرة متسخا ببقع كبيرة، أما سرواله فهو فاتح اللون جدا، عليه رسوم مربعة الأشكال، وذلك نوع من السراويل أصبح منذ زمن طويل لا يرى في أي مكان. والسروال من نسيج رقيق قد تجعد أثناه وانشمر، فكأن لابسه صبي طالت قامته وكبر جسمه، فأصبح السروال صغيرا قصيرا عليه. قال أليوشا يجيب على سؤال الضابط المتقاعد: أنا أليكسي كارامازوف، لي شرف معرفة ذلك من قبل. كذلك أجاب الرجل ليدل على أنه لا يجهل شخصية الزائر، ثم أضاف يقول: فاسمح لي أن أقدم لك نفسي أنا أيضا، النقيب الركن سينجريف سين، ولكن هل لي أن أعرف الهدف الذي ترمي إليه من؟ لم أجئ لهدف معين، كل ما أردته هو أن أقول لك بضع كلمات باسمي إذا كنت لا ترى في ذلك ضيرا. في هذه الحالة إليك هذا الكرسي، تفضل فاتخذ لنفسك مجلسا، أليس هذا ما يقال في الكوميديات الكلاسيكية: تفضل فاتخذ لنفسك مجلسا؟ قال النقيب الركن ذلك وتناول كرسيا بحركة مباغتة عنيفة. هو كرسي بسيط غير منجد من كراسي الفلاحين، فوضعه في وسط الغرفة تقريبا، ثم تناول كرسيا آخر من ذلك النوع نفسه فجلس عليه أمام أليوشا. ولكنه بلغ من تقريبه من كرسي أليوشا أن ركب الرجلين يحتك بعضهما ببعض. اسمي نيكولاي إليتش سينجريف، نعم، نقيب ركن سابق في سلاح المدفعية بالجيش الروسي، وإنني لأظل ضابطا رغم عيوبي ورذائلي التي هوت بي إلى الحضيض. ولقد كان ينبغي أن أقول الرائد سين، لا الرائد سينجريف، ذلك أنني في الشطر الثاني من حياتي قد أخذت أستعمل سين، تلك عادة ناشئة عن الانحطاط. قال أليوشا وهو يبتسم ابتسامة محرجة. نعم، ولكن هل يتعود المرأة هذه العادة عمدا أم هو يتعودها على غير إرادة منه؟ بلى، على غير إرادة منه، شهد الله. يمينا ما كنت أتكلم بهذه الطريقة في الماضي طوال حياتي، ثم نهضت بعد سقوط المفاجئ وتعودت حرف سين. ذلك يحدث بتأثير قوة عليا. ولكني أراك تهتم بشؤون الحياة الحديثة، فهل لي أن أعرف السبب الذي جعلني أستحق شرف هذا الاهتمام؟ إنني أعيش هنا في ظروف لا تؤهلني للقيام بواجبات الضيافة. قال أليوشا: أنا إنما جئت من أجل ذلك الأمر الذي فقاطعه الرجل بلهفة سائلا: أي أمر؟ فأجاب أليوشا وقد اضطرب قليلا: أمر لقائك ذلك بأخي ديمتري فيدروفيتش. أي لقاء تعنيها؟ ذلك اللقاء هو إذن موضوع الليفة؟ قال الضابط المتقاعد ذلك، وازداد اقترابا من أليوشا حتى صدم في هذه المرة ركبتيه، ودقت شفتاه في تلك اللحظة حتى لكأنهما خيط نحيل. تمتم أليوشا يسأله: أية ليفة؟ فصاح من وراء الستار صوت عرفه أليوشا فورا، إنه صوت الصبي الذي لقيه منذ قليل. صاح صوت الصبي يقول: بابا، لقد جاء يشكوني أنا الذي عضضت إصبعه. وانزاحت الستارة، فلمح أليوشا عدوه في الركن تحت الأيقونات مضطجعا على السرير الذي يتألف من دكة وكرسي. كان صبي مغطى بمعطفه الرث وبلحاف عتيق، كان واضحا أنه مريض، وإذا صدق ما يدل عليه بريق عينيه فلابد أن تكون به حمى. إنه يحدق إلى أليوشا بغير خوف ولا وجل، واثقا ثقة لم تظهر عليه في الشارع، كأنه يريد أن يقول: أنا الآن في بيتي، فلن تستطيع أن تصنع بي شيئا. سأل الضابط المتقاعد وهو ينتفض: عضك في إصبعك؟ أأنت من عضه في إصبعه؟ نعم أنا، كان يقتتل في الشارع مع أطفال آخرين بتراشق الحجارة، وكان واحدا وكانوا ستة، فاقتربت منه فرماني أنا أيضا بحجر، ثم رماني بحجر آخر مستهدف الرأس. فلما سألته ماذا فعلت له، انقض علي فجأة فعضني في إصبعي، لا أدري لماذا. لا أجلدنه، ولكنني لم أجئ لأشكوه، ولا رويت لك الحادث لتعاقبه، إنني لا أحب أن تعاقبه قط، ثم إنه مريض فيما يبدو. أفصدقت أنني سأجلد عزيزي الطيب الشهم أليوشا لأسرك أنت؟ أأنت تحرص على أن أفعل ذلك سريعا؟ كذلك قال النقيب الركن ملتفتا نحو أليوشا بحركة تهديد، كأنه يهم أن ينقض عليه، ثم أضاف: يؤسفني يا سيد العزيز ما نال إصبعك من أذى، ولكنني أؤثر على ضرب أليوشا. إذا شئت أن أبتر الآن أمامك أربعا من أصابعي بهذه السكين إرضاء لك، أرجو أن يكون بتر أربع أصابع من أصابعي كافيا لإرواء ظمائك إلى الانتقام، وأن تسمح لي بالإبقاء على الأصبع الخامس. قال هذا وتوقف عن الكلام فجأة كأنه اختنق، وكانت عضلات وجهه جميعا ترتعش، وكانت نظرته تفيض تحديا واستفزازا. لقد كان في حالة أشبه ما تكون بحالة المس والخبل، عاجزا عن السيطرة على سلوكه. قال أليوشا بصوت خافت حزين دون أن يتحرك عن كرسيه: أحسب أنني فهمت الآن كل شيء. إن لابنك قلبا طيبا، فهو يحب أباه، وقد هجم علي لأنني أخو الرجل الذي أساء إليك، فهمت الآن. كذلك ردد كلامه يقول مطرقا مفكرا: ولكن أخي ديمتري فيدروفيتش نادم على فعلته، أنا أعرف ذلك، فإذا أذنت له أن يجيئك إلى هنا، أو من الأفضل أن يلقاك في ذلك المكان نفسه مرة أخرى، فسيكون مستعدا لأن يعتذر إليك أمام جميع الناس متى رغبت في ذلك. أهكذا إذن تنتف لحية الإنسان ثم يعتذر إليه، فينتهي كل شيء ويسوى كل شيء؟ أليس كذلك؟ كلا كلا، إنه مستعد لأن يفعل ما تطلبه منه على النحو الذي يرضيك. أمعنى هذا أن في وسعي أن أطلب من سموه أن يشتو على ركبتيه في تلك الحانة نفسها، حانة العاصمة الكبرى، أو حتى في الميدان العام، فإذا هو يلبي طلبي إذا صدق ما تقول؟ نعم، هو مستعد حتى لأن يشتو على ركبتيه. كلامك يهز قلبي ويؤثر في نفسي حتى لا يكاد يفجر الدموع من عيني، إنني ميال للعاطفية جدا. فاسمح لي إذن أن أقدم إليك أنفسنا على أكمل وجه. هذه أسرتي، بنتاي وابني، هذه ذريتي المحترمة، فمن ذلك الذي يلاطفهم ويداريهم إذا أنا مت؟ ومن ذا الذي يمكن أن يحبني؟ أنا الإنسان الشقي ما دمت حيا، من ذا الذي يمكن أن يحبني غيرهم؟ إن الرب قد شاءت رحمته أن يكون لأمثالي عزاء كهذا العزاء، ذلك أنه لا بد لأمثالي أن يجدوا هم أيضا من يمكن أن يحبهم. صحيح، هذه حقيقة كبرى، كذلك هتف يقول أليوشا. فصاحت الفتاة الواقفة قرب النافذة وهي تلتفت نحو أبيها معبرة بهيئتها عن ازدراء واشمئزاز، صاحت مستاءة تقول: دعك من هذا التهريج، أيكفو أن يظهر معتوه ما حتى تشهر بنا جميعا وتظهرنا بمظهر أناس مساكين؟ فأجابها أبوها بلهجة قاسية صارمة، ولكنه كان ينظر إليها مع ذلك نظرة تشجيع واستحسان: مهلا يا بربارا نيكولوفينا، تذرعي بشيء من الصبر، دعيني أكمل ما أريد أن أقوله. ثم أضاف يقول ملتفتا إلى أليوشا: إن لها طبعا صعبا، يصدق عليها قول الشاعر: ليس في الطبيعة بأسرها ما يرضيها. لا تريد هي أن ترضى، ولكن اسمح لي أن أقدمك إلى زوجتي أرينا بتروفونا، سيدة مقعدة عمرها 43 عاما، قادرة على استعمال ساقيها ولكن قليلا جدا. هي من أصل وضيع يا أرينا بتروفونا، هلا بسطت أسارير وجهك، هذا أليكسي فيدروفيتش كارامازوف. وأنت يا أليكسي فيدروفيتش، هلا نهضت؟ قال ذلك وأمسك ذراع أليوشا بقوة لا يتوقع مثلها منه، وأنهضه عن كرسيه وتابع كلامه: إنني أقدمك إلى سيدة فعليك أن تنهض. اسمعي يا عزيزتي، هذا ليس نفس كارامازوف الذي هذا أخوه، شاب يشع فضائل وتزخر نفسه تواضعا. اسمح لي يا أرينا بتروفونا، اسمح لي يا امرأة الكريمة المحترمة، اسمح لي أن أقبل يدك أولا. وقبل يد امرأته باحترام بل وبحنان، فولت الفتاة الواقفة قرب النافذة ظهرها للمشهد باستياء، غير أن وجه الزوج الذي كان يعبر عن تساؤل واستعلاء هش وبش على حين فجأة. قالت: تفضل فاجلس يا سيد شيرنامازوف. فقال زوجها مصححا: بل كارامازوف، اسمه كارامازوف. ثم أضاف يقول لأليوشا همسا: هي من أصل وضيع، وضيع جدا. قالت المرأة: طيب كارامازوف، فليكن اسمه كارامازوف ما دمت تحرص على ذلك، كارامازوف أو تشيرنامازوف، الاسمان عندي واحد، تفضل بالجلوس يا سيدي. لماذا أنهضك؟ إنني مقعدة كما قال لك ذلك، صحيح أن لي ساقين ولكنهما منتفختان انتفاخ قادوسين، أما باقي جسمي فهو يصوح، كنت في الماضي سمينة جدا وها أنا ذا الآن نحيلة مثل إبرة. ردد النقيب قوله: هي من أصل وضيع، من أصل وضيع جدا. فصاحت الفتاة الحدباء الظهر التي كانت إلى ذلك الحين صامتة على كرسيها، صاحت فجأة تقول: بابا، آه يا بابا، وغطت وجهها بمنديلها. وقالت الفتاة الواقفة قرب النافذة بلهجة احتقار شديد: مهرج. وقالت الأم وهي تمد ذراعيها مشيرة إلى ابنتيها: انظر، هذه أحوالنا، كأنها سحائب، سحائب ثم تنقشع وتعود الموسيقى من جديد. في الماضي حين كنا في الجيش كنا نستقبل في كثير من الأحيان زيارات كزياراتك. أنا لا أقصد أن أجرح شعورك، لكن يجب على الإنسان أن يحب جميع الناس. إذن وفي ذات يوم جاءت امرأة الشماس فقالت: ألكسندر إكسانوفيتش رجل ممتاز، أما ناستاسيا بيتروفونا فهي نفثة من نفثات جهنم. قلت لها: لكل امرئ أذواقه الخاصة، وما أنت إلا كرة صغيرة ولكنك كرة عفنة نتنة. قالت: سنعرف كيف نؤدبك ونردك إلى الصواب. فأجبتها: يا سوداء، من أباح لك حق المجيء إلى هنا لتلقي دروسا؟ فقالت لي عندئذ: أنا أجيئكم بهواء نقي، على حين أن الهواء الذي تنفثينه أنت موبوء يفسد الجو. فأجبتها: إذا كان هوائي كريه الرائحة فاذهبي واسألي أولئك السادة الضباط. ومنذ ذلك الحين بقي هذا في قلبي لا يبارحه، وهكذا حدث لي منذ قليل. إن رأيت وأنا جالسة هنا ذلك الجنرال الذي أتى يزورنا في عيد الفصح، فقلت له: يا صاحب السعادة، هل من حق امرأة مرموقة أن تدخل هواء نقيا إلى منزلها؟ فقال لي: هذا صحيح، ليس الهواء هنا نقيا، يجب فتح الباب أو النافذة. هم جميعا سواء، لماذا يكرهون هوائي؟ إن الأموات ينشرون رائحة كريهة أكثر من رائحتي. قلت: لن أفسد الهواء الذي تستنشقونه، سأشتري لنفسي حذاءين ثم أمضي ما دام الأمر كذلك. يا أولادي يا صغاري، لا تدينوا أمكم. يا نيكولاي إليتش، يا زوجي الطيب، أأصبحت لا أرضيك ولا أعجبك؟ لم يبق لي إلا إليوشا، فهو الذي ما يزال يحبني، يعود من المدرسة فيغمرني بملاطفاته، وقد جاءني أمس بتفاحة. ارحموني يا صغاري، يا أولادي الذين أعبدهم، أشفق على أمكم المسكينة التي أصبحت الآن وحيدة، بماذا أفسد الهواء الذي تستنشقونه؟ وأخذت المرأة التعيسة تبكي منتحبة على حين فجأة، فتسكب سيولا من دموع. أسرع إليها النقيب: عزيزتي عزيزتي حمامتي، هدئي روعك أرجوك، لست وحيدة، فالجميع يحبونك، نحن جميعا نعبدك. قال لها ذلك وغمر يديها بالقبل، ثم دغدغ خديها في رفق ولطف، ثم تناول منشفة فأخذ يجفف وجهها الذي أغرقته الدموع. وترأى لي أليوشا في تلك اللحظة أن دموعا لمعت في عيني الضابط السابق أيضا، والتفت هذا فجأة نحو أليوشا فهتف يسأله مشيرا إلى المعتوهة المسكينة وقد استبد بها يأس شديد: هل رأيت وهل سمعت؟ فدمدم أليوشا يقول: رأيت وسمعت. وصرخ الصبي وقد نهض عن سريره نصف نهوض، وأخذ يحدق إلى أبيه بعينيه الملتهبتين، صرخ يقول: بابا بابا، أتراك ستعقد الآن صلة بهذا آل؟ اتركه عنك. وهتفت بربارا نيكاليوفينا تقول من زاوية الغرفة، وقد استبد بها في هذه المرة غضب شديد فقرعت الأرض بقدمها. هتفت تقول لأبيها: دعك من هذه التهريجات المستمرة والتمثيليات الهزلية البلهاء التي لا تؤدي إلى شيء، حقا إن لحنقك ما يسوغه الآن يا بربارا نيكاليوفينا، وسألبي أمرك على الفور. يا أليكسي فيدروفيتش، خذ قبعتك وسأخذ أنا قبعتي فنخرج، أريد أن أكلمك كلاما جدا، ولكنني أريد قوله خارج هذه الحيطان. إن هذه الفتاة القاعدة هناك هي ابنتي نينا نيكولوفينا التي نسيت أن أقدمها إليك. إنها ملاك تجسد وهبط على الأرض، هل في وسعك أن تفهم؟ وعادت بربارا نيكولوفينا تتكلم فقالت مستاءة: ها هو ذا يرتجف ويضطرب كأن تشنجات قد هزته هزا. أما هذه التي قرعت الأرض بقدمها ووصفتني بأنني مهرج منذ هنيهة، فهي أيضا ملاك من السماء، وهي على حق إذ تعاملني هذه المعاملة. فلنخرج يا أليكسي فيدروفيتش، يجب أن نفرغ من هذا الأمر. قال الرجل ذلك وأمسك ذراع أليوشا وجره إلى الشارع.